ساعتنا تشير إلى الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم رضوخها للضغوط وتعلن إزاحة الستار عن منجزات نووية جديدة قريبا. الإطار التنسيقي في العراق يعلن استمرار الحوار مع الأحزاب الأخرى لإنهاء الانسداد السياسي. حكومة كيان الاحتلال تواجه خطر الانهيار بعد فقدانها الأغلبية في الكنيسة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أصدر علماء أهل السنة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران بيانات منفصلة أدانوا فيها استباحة حرمة الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ونددت تلك البيانات بجريمة الطعن النكراء التي طالت ثلاثة من رجال الدين وأسفرت عن استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. واعتبر ممثل أهالي المحافظة في مجلس خبراء القيادة مولوي نذير أحمد إسلامي اعتبر الجريمة محاولة لإثارة الفتنة، وقال إن إشعال نار الانقسام بين المسلمين هو كافر ومرتزق لأمريكا والكيان الصهيوني دون شك. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا تطوي مراحلها الخاصة، وأن إيران لم ولن ترضخ أبدا للضغوط. وقال محمد إسلامي خلال مؤتمر صحفي أن المنظمة ستزيح الستار عن تسعة منجزات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية الموافق يوم السبت القادم. وأضاف أن المسألة المهمة هي إرادة إيران التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك. وأضاف أن إيران وخلافا للطرف المقابل طبقت الاتفاق النووي لإثبات حسن نيتها، ولهذا فإنها ستقوم بخطوة مماثلة لما يخطوها الطرف الآخر آملا بعودة الأطراف الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها. أعلن الإطار التنسيقي في العراق استمرار الحوارات مع الكتل والأحزاب من أجل إنهاء الانسداد السياسي. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن الإطار التنسيقي أوصل مبادرته لكل الأطراف السياسية، وهناك بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأيام المقبلة. وترجح مصادر بولادة تحالف سياسي في الفترة المقبلة يحسم الأزمة السياسية بتشكيل الحكومة العراقية. هذا وتوقعت مصادر في البرلمان العراقي بمصادقة المحكمة العليا على استمرار عمل رئيسي الجمهورية والوزراء كتصريف أعمال، وذلك بعد دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري إثر عجز البرلمان منذ 9 شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية. دوى انفجار ظهر اليوم في أحد مساجد العاصمة الأفغانية مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل كحصيلة أولية. وأفادت وسائل إعلام أفغانية أن الانفجار وقع أثناء أداة صلاة الظهر داخل مسجد بلخشتي وسط كابول. وحسب إدارة شرطة كابول فإن الحادث نجم عن إلقاء قنبلة يدوية داخل المسجد، ولم ترد بعد أي معلومات حول الجهة التي نفذت هذا الاعتداء الذي انتهك حرمة المساجد في شهر رمضان. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا التفجير نتابع ما يقوله الصحفي مجتبى محمد يونس من العاصمة كابول.
الانفجار اليوم وقع أثناء صلاة الظهر في أحد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول. قائد القوات الأمنية خرج لوسائل الإعلام وقال أن الانفجار أدى إلى جرح 6 أشخاص فقط لا غير، ولكن شهود العيان يقولون أن الجرحى أكبر من هذا العدد. يوم السبت الماضي وقع انفجار مماثل على بعد أمتار من المكان الذي وقع فيه الانفجار اليوم، حيث وقع انفجار في سوق الصيرفة. وقالت حركة طالبان أن هذا الانفجار كان عبارة عن لصوص رموا بقنبلة يدوية على محل الصيرفة وأرادوا أن يسرقوا هذه الأموال. انفجار اليوم كان قنبلة يدوية أيضا كما قال قائد القوات الأمنية التابعة لحركة طالبان. الانفجار كان عبارة عن قنبلة يدوية تم إلقاها على المصلين أثناء أدائهم لصلاة الظهر في مسجد بولخشتي أحدى أكبر مساجد العاصمة الأفغانية الكابل. أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش حيث أنها نفذت عدة انفجارات في المساجد في ولاية قندهار، في ولاية قندز، في ولاية نينغرهار، وفي حتى العاصمة الأفغانية كابل استهدفت المساجد. وأصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى عدة انفجارات مماثلة في العاصمة الأفغانية كابل، ولكنها لم تتبنى حتى الآن انفجار اليوم، ولم تتبنى أي جهة أخرى مسؤولية الانفجار حتى الآن.
رفض رئيس القائمة المشتركة في الكنيسة الصهيوني أيمن عودة تقديم أي مساعدة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت لإنقاذ حكومته. وقال عودة أن هذه حكومة سيئة ولا يمكن أن نكون جزءا منها، وأضاف نحن على الأرجح ذاهبون إلى صناديق الاقتراع. وكانت رئيسة الائتلاف الحاكم لدى الكيان الصهيوني أيديد سيلمان قد استقالت من منصبها ومن عضوية الكنيسة. وحسب القناة الثانية عشرة العبرية فإن استقالة سيلمان هددت حكومة بنيت بالانهيار نظرا لخسرانها الأغلبية في الكنيسة. حذر نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل كمال الخطيب من خطورة الاقتحام المقرر لكبار حاخامات اليهود لباحات الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، تزامنا مع تصاعد الدعوات المقدسية للحجر والرباط داخل المسجد بهدف إحباط مخططات الاحتلال. وقال الخطيب أن الاحتلال يسعى أيضا إلى البدء في بناء ما يسميه الهيكل الثالث، مؤكدا أن هذا الكيان يحمل رسالة حربية واضحة من خلال تهديد قادته بحرب أكثر دموية تستهدف الشعب الفلسطيني. وتوقع أن تتصاعد الهبات الشعبية في شهر رمضان هذا العام لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. احتجز تحالف العدوان اليوم سفينة وقود يمنية واقتادها قصرا إلى قبالة جيزان. أعلن ذلك متحدث شركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل معتبرا ذلك تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية. ولفت المتوكل إلى أنه ورغم اقتراب الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن من إكمال أسبوعها الأول إلا أن التباطؤ يهيمن على سيرها. وأكد المتوكل دخول سفينتين من أصل 18 سفينة نفطية فقط فيما لم يشهد مطار صنعاء حتى الآن أي رحلة، وقال إن ذلك يكشف عن سوء نوايا التحالف. اتخذت السلطات الأمنية السودانية اليوم إجراءات احترازية واسعة قبل ساعات من انطلاق مليونية السادس من نيسان التي دعت لها لجان المقاومة، فقد تم إغلاق منطقة وسط الخرطوم إضافة إلى الجسور التي تربطها بمدن أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل، وفرض الإغلاق على أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات وتعريض المارة للتفتيش والسؤال عن وجهتهم. ومع الانتشار الأمني غير المسبوق أعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد. بدورها جددت اللجان إصرارها على إطلاق المسيرة مؤكدة أن إجراءات السلطات لن تعصم من اسمتهم بالانقلابيين لن تعصم من أسمتهم بالانقلابيين وفلول النظام البائد من مصيرهم المحتوم بالسقوط. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات المقبلة ستكون بإشراف تركيبة جديدة للهيئة المستقلة للانتخابات. وقال سعيد أن الحوار مع المنظمات الوطنية هو بداية الحوار وسيتواصل مع الأحزاب، ولكن لن يكون هناك حوار مع من دعاهم باللصوص والانقلابيين. وجدد سعيد هجومه على البرلمان مؤكدا أن لا قيمة قانونية لاجتماعاته، متهما أطرافا لم يسمها بالعمالة والتمسح على أعتاب السفارات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم رضوخها للضغوط وتعلن إزاحة الستار عن منجزات نووية جديدة قريبا. الإطار التنسيقي في العراق يعلن استمرار الحوار مع الأحزاب الأخرى لإنهاء الانسداد السياسي. حكومة كيان الاحتلال تواجه خطر الانهيار بعد فقدانها الأغلبية في الكنيسة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
السلام عليكم إخوتنا الأكارم ورحمة الله،
وأهلا ومرحبا بكم مع سلسلة حلقات هذا اللقاء من المثل العليا وحلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطائب، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو المبعوث رحمة للعالمين،
رحمة تجلت في كل شؤونه وسيرته، ومنها فتوحاته المباركة وجهاده الرباني.
وهذا ما استقام عليه معه وصيه المرتضى عليه السلام، وهو سيف الله الذي نصر به نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله.
وقد حملت لنا مشاهد فتح مكة أزكى التجسيدات النقية لهذه القيمة السماوية.
ويح اللات وويح العزة، كأنهم عجزوا عن نصرنا فيما نصر محمدا ربه. أي جيش هذا الذي حشده ابن أبي كبشة وجاء به إلى مكة؟
بماذا تحدث نفسك يا أبا سفيان وأنت تراك تائب نصر الله؟
لك أن تفخر يا ابن عبد المطلب، فقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما.
ويحك يا أبا سفيان ويحك، إنما هي النبوة، أما أنا لك أن تؤمن بالله ورسوله؟
أما الله فنعم، فلو كان معه إله لأغنى عنا في بدر وأحد. ولا تحين مناص يا أبا الفضل، قد قهرنا ابن أخيك وما ندري ما هو فاعل بنا. قبحت هند يوم لاكت كبد حمزة، إني بريء مما فعلته بأخيك أبي عمارة يا عباس، فأخبر محمدا بذلك.
كأنك تخشى من الثأر يا أبا سفيان. لا عليك، فقد علمت أن رسول الله أحلم العرب وأعظمهم عفوا.
معاشر قريش، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة.
ويح قريش من هذا الهاتف الذي يهتف في طليعة جيش محمد.
إنه سعد بن عبادة زعيم الخزرج من الأنصار وحامل رايتهم.
أهذا حلم ابن أخيك يا عباس؟ يأمر بقتل قومه وقد استمكن منهم؟
والله ما أظن أن رسول الله قد أمره بذلك، إنما هي الحمية على قتل الخزرج، قد أخذت يا أبا سفيان.
يا عثمان بن طلحة،
ماذا هناك يا أم مصعب؟
أنت صاحب مفتاح الكعبة، هل ذهبت إلى ابن عمك وأخبرته بقول زعيم الخزرج؟ فما أظن محمدا قد أمره بذلك، وقد عرفناه برحمه وصولا.
أما إني لا أجرؤ على ذلك، وقد رأيت طلائع جيشه، إن شئت فاذهبي إليه.
والله لأذهبن إليه قبل أن يدخل مكة، وإني لا أرجو منه إلا الخير.
لك ما شئت اذهبي.
يا سيد بني هاشم، إليك تلجأ قريش من أن تسبى حرمها. يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش، ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء. إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء.
فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هتف به سعد بن عبادة زعيم الخزرج، استدعى عليا وقال له:
يا علي، أدرك سعدا وخذ الراية منه، وكن أنت الذي يدخل بها مكة.
ونزع صلى الله عليه وآله وسلم عمامته فوضعها على رأسه، وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام نحو سعد وطلب منه الراية. فرأى ابن عبادة عمامة رسول الله على رأس أمير المؤمنين فسلمه الراية وهو يقول:
والله ما كان غيرك يا أبا الحسن لا من المهاجرين ولا من الأنصار من يصلح لأخذ الراية من سيد الأنصار. ولو جاءني غيرك لما سلمته الراية. خذها يا أبا الحسن، خذها خذها.
فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام الراية ودخل مكة وهو يهتف:
اليوم يوم المرحمة، تحفظ فيه الحرمة. أيها الناس، أنا منادي رسول الله وهو يقول لكم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
يا أبا سفيان، ها قد سمعت قول علي، فهل أيقنت أن ما قاله سعد بن عبادة لم يكن بأمر رسول الله؟
صدقت يا ابن عبد المطلب، صدقت. ما غشني علي إذ نصحني بأن أجير بين الناس يوم قدمت إلى المدينة لتلافي سوءة ما فعله حلفاؤنا من بني بكر بنقض صلح الحديبية يوم قتلوا رجالا من خزاعة.
وبماذا نصحك علي؟
لقد قدمت المدينة لأطلب من محمد أن يجدد عهد الصلح، واستشفعت إليه فلم يشفع لي أحد، فنصحني علي أن أعلن أني مجير بين الناس.
إذن فقد أمضى رسول الله نصيحة علي، وعلم أنك تحب الفخر، فجعل من يدخل دارك فهو آمن. هل علمت أن رسول الله أحكم الناس وأعظمهم عفوا؟
من هو هذا الفتى القادم نحونا يا ابن طلحة؟
إنه علي بن أبي طالب يا أم مصعب. ترى ما الذي يريده مني؟ يبدو أنه يقصدني. نعم.
فقال علي عليه السلام: يا عثمان بن طلحة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن تدفع لي مفتاح باب الكعبة لأذهب به إليه.
لا لا، هو رب الكعبة إنه أمانة لدي من بني شيبة منذ عهد إبراهيم، فلن أدفعه لكم يا بني هاشم.
فقال عليه السلام: إنما تدفعه إلى رسول الله بأمر الله.
لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه مفتاح الكعبة، ارجع يا علي ارجع.
فأخذ عليه السلام المفتاح منه قهرا وذهب به إلى رسول الله، فأمره صلى الله عليه وآله أن يفتح الكعبة ويطهر فناءها من الأوثان.
قد رأيت يا ابن طلحة، إنما أراد الفتى إخراج الأصنام من فناء الكعبة، لعله سيرجع المفتاح إليك.
ورب الكعبة، أخشى أن يسلب بنو هاشم فخر سدانة الكعبة من بني شيبة، لا أظنهم يرجعون مفتاحها. يا سوءة بني شيبة وهي لا تقدر أن تحفظ مفتاح الكعبة.
ولما أتم أمير المؤمنين عليه السلام تطهير فناء الكعبة من الأوثان، نزل قوله عز وجل:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وصيه المرتضى عليه السلام أن يعيد المفتاح إلى عثمان بن طلحة متلطفا به.
لقد أكرهت وآذيت يا ابن أبي طالب وأخذت مفتاح الكعبة قهرا ثم جئت ترفق بي.
أجاب عليه السلام: كل كان بأمر الله، إن الله أمرنا برد مفتاح الكعبة عليك فأطعنا مسلمين.
تعني أنك جئت ترد مفتاح الكعبة؟ صدقت وبررت يا علي.
ألم أقل لك يا ابن طلحة إن الرجل راد لك مفتاح الكعبة؟
إن ربا يأمر برد الأمانة لجدير بأن يطاع. بوركت يا علي، بوركت يا علي. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابن عمك محمدا رسول الله. الحمد لله، لقد عاد إلينا مفتاح الكعبة، الحمد لله.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على باب الكعبة فقال:
لا إله إلا الله وحده وحده وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
ثم تلا قوله عز وجل:
يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ورب الكعبة، لقد وجدت الرحمة تطفح على وجه رسول الله، وأنا أخبره بما قاله سعد بن عبادة.
قد رأينا رحمته فيما قاله علي عندما أخذ الراية من سعد، ولكن قريشا لم تأل جهدا في إيذائه وقطع رحمه وقتل ابن عمه عبيدة بن الحارث في بدر وعمه حمزة في أحد. لعن الله هندا، لقد سودت وجه قريش بما فعلته بجسد حمزة.
أترى أن رسول الله سيقتص من قريش على ذلك؟
ذلك حقه، نعم ذلك حقه، إن فعل، وإن لم يفعل فقد صفح.
ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم بعضادتي باب الكعبة وقال:
يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم وما تظنون أني فاعل فيكم؟
لا نظن إلا خيرا من أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت فنقول فيك خيرا ونظن فيك خيرا.
فقال صلى الله عليه وآله: إني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، الله 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 في أهل بيتي.
فإنا إذن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
أن محمدا رسول الله.
ومن تلكم المثل العليا توقير رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي توقيره تعظيم لله عز وجل وعلامة لصدق الإيمان.
وقد جلى مولى الموحدين هذه القيمة السماوية، وذلك في جميع مواقفه تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
ويتألق من تلك المواقف المشهودة موقف كريم امتزج فيه التوقير بعظيم الرحمة بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله، فكان أن شكر الله تبارك وتعالى عليا على ذلك الموقف النبيل بأن خصه برد الشمس له، كما شق لسيده المصطفى صلى الله عليه وآله القمر من قبل، وخلد ذكرى تلك الكرامة في قرآنه الكريم.
نعم مستمعينا، وحديث رد الشمس مما تواتر خبره بين المسلمين ليكون ناطقا بأسكى صور توقير سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فهل من مدكر؟
فكونوا معنا أيها الأطائب وتصوير هذا المشهد الكريم نستقيه مما روته المصادر التاريخية المعتبرة.
السلام عليك يا شيخ يا ابن مسعود، والسلام عليك يا حذيفة.
وعليك السلام يا جابر ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جابر.
ما لي لا أرى أبا الحسن يا ابن مسعود.
ماذا تقول يا جابر؟ أليس هو في المسجد؟
لا.
انظر جيداً لعله يتنفل في ناحية منه.
يتنفل؟
لا، لن تجد عليا في المسجد يا جابر.
عجيب عجيب هذا يا حذيفة، عجيب. لقد رأيته في صلاة الظهر وقد عهدته يحب الجمع بينها وبين صلاة العصر، فلا يغادر المسجد ويبقى فيه يتنفل ويقرأ القرآن حتى يرفع بلال الأذان لصلاة العصر.
القول ما قاله ابن مسعود، فأنا كلما عرضت لي حاجة إليه جئته بعد صلاة الظهر فأراه يتعبد في المسجد.
صدقتما، ولكنني رأيت رسول الله يأمره بأن يذهب في حاجة، فخرج مسرعا بعد صلاة الظهر في حاجة لرسول الله.
من العجب.
نعم،
من العجب أن يترك ابن أبي طالب تنفله بين الظهرين.
يبدو أن قضاء حاجة رسول الله أحب لأبي الحسن من التنفل فيتركه لأجلها.
وما أدراكما أنه ترك تنفله؟ لعله يتنفل لله بصلاته وهو يسير لقضاء حاجة رسول الله.
صدقت يا أخ الأنصار، فقد رأيت عليا يصلي النافلة وهو يسير إلى منازلة ابن عبدود يوم الخندق.
ولكن الصلاة في المسجد أحب إلى الله يا جابر.
هذا لمن لم يخرج في قضاء حاجة رسول الله يا عبد الله. لماذا يا؟
أرى أن ملازمتك لعلي تزيدك كل يوم فقها في دين الله. بورك فيك يا جابر، بورك فيك يا
رسول الله. هو ذا رسول الله قد أقبل للصلاة. قوموا إليه، ولعل ابن أبي طالب يلحق بنا. نعم، فقد عهدناه أسبقنا إلى الصلاة في أول وقتها. قوموا رحمكم الله.
قوموا يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله،
ها قد أتم رسول الله صلاته ولم يأتي علي.
لقد فاتته والله فضيلة عظيمة إذ لم يدرك الصلاة خلف رسول الله.
ولكن برأيي سيعوضه الله عن هذه الفضيلة بأعظم منها
إن شاء الله.
فقد خرج في حاجة رسول الله.
إن شاء الله يا جابر سيعوضه إن شاء الله.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأيام قد أصابته وعكة مرض أرهقته، فخف بعد الصلاة إلى بيت زوجته أم سلمة رضوان الله عليها يستريح عندها. فلما عاد أمير المؤمنين عليه السلام وقد قضى حاجة رسول الله لم يجده في المسجد، فجاءه إلى بيته يعوده.
الطارق باب رسول الله، السلام عليه. إن كان سائلا أرفدناه بما رزقنا الله.
وعليك السلام يا أم المؤمنين ورحمة الله. هذه أنا أسماء يا أم سلمة. افتح الباب، افتح الباب رحمك الله.
أهلا بك يا بنت عميس، ما الذي جاء بك في هذا العصر يا أسماء؟ أدخلي يا أختا أدخلي.
قد تناهى إلى سمعي أن برسول الله وعكة، فجئت أعوده وأطمئن عليه.
جزاك الله خيرا لجميل شفقتك على رسول الله.
أين هو يا أم المؤمنين؟
هو ذا في تلك الحجرة وعنده خليله أبو الحسن.
هل استأذنت لي عليه رحمك الله لأسلم عليه؟
اصبري قليلا يا أختي، فيبدو أن سنة قد أخذته أو لعل الوحي ينزل عليه. اجلسي الآن، اجلسي.
هيا أم المؤمنين، هل استيقظ رسول الله؟
لا والله يا أسماء لا أدري، أهو ثقل المرض أو غشية الواح، أم أن لله عز وجل شأنا آخر مع رسول الله وأخيه.
ماذا تقصدين يا أم سلمة؟ أراك في حيرة.
والله يا أخي لم أعهد رسول الله تطول به نومة أو غشية، وقد علمت أن أبا الحسن لم يصلي العصر، فقد خرج في حاجة أمره بها النبي، ولما عاد إليه وضع رسول الله رأسه في حجره وأخذته النومة أو غشية الوحي، لا أدري.
ولكن الشمس آيلة إلى الغروب، لماذا لا يوقظ أبو الحسن النبي ليقوم لصلاته؟
علي أعرف بأمر الله يا أسماء، لعله صلى بالإماء، لا أدري لا أدري، ولكني رأيته يحرص أن لا يحرك ساكنا لكي لا يوقظ رسول الله.
يا سبحان الله، أبو الحسن أحرص الناس على صلاة أول وقتها، تتأخر صلاته إلى آخر وقتها؟
لا أكتمك يا أختي، أرى قلبي يحدثني.
بماذا؟
أن لله في إطالة غشية رسول الله حكمة.
وما هي هذه الحكمة يا أم سلمة؟ وصلاة علي توشك أن تصير قضاء.
لا أدري يا أسماء، لعل الحكمة تستبين لنا بعد حين.
وظل أمير المؤمنين عليه السلام لا يحرك ساكنا شفقة على رسول الله، وهو ينظر إلى وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه، وهو صلوات ربي عليه وآله في غشيته لنزول الوحي حتى غابت الشمس لا يرى منها شيء على أرض ولا جبل. ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال لعلي:
يا أبا الحسن، هل صليت العصر؟
فأجاب عليه السلام:
لا يا رسول الله، لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك والحال التي كنت فيها في استماع الوحي، ورأسك في حجري ولم أكن لأحركه.
فقال صلى الله عليه وآله:
قد أنبأني جبرائيل بأنك لم تصلي وأن ربي راض عنك، اللهم إن هذا عبدك علي احتبس نفسه على نبيك، فرد عليه مشرق شمسك حتى يصلي قائما لك، فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك.
ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي الحسن وقال:
يا علي، إن الله أوحى إلي أن أقول لك: ادعو الله حتى يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما في أول وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ولرسوله.
فرفع أمير المؤمنين عليه السلام يده وسأل الله جلت قدرته أن يرد عليه الشمس، فعادت إلى السماء بيضاء نقية.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. أترين يا أم سلمة ما أرى؟
إي والله، سبحانك جلت قدرتك يا قادرا على كل شيء.
هذه والله كرامة من الله لأبي الحسن.
ونعم الكرامة يا أخته،
لقد عادت الشمس إلى ما كانت عليه أول وقت صلاة العصر،
وها هو أبو الحسن قد قام يصليها في أول وقتها.
هذه إذن هي الحكمة التي كان يحدثك بها قلبك يا أم المؤمنين.
كأنها هي يا أختاه.
نعم،
لقد سمعت رسول الله يقول:
ماذا؟
تنام عيني ولا ينام قلبي، فأخذني العجب، فكيف لا يرفع رأسه من حجر علي وهو يعلم أنه لم يصلي العصر؟
قد استبانت حكمة الله. سبحان الله، أطال غشية رسوله في حجر أبي الحسن ليرينا عظيم شفقة علي على النبي وجميل شكر الله له على عظيم توقيره لحبيبه ورسوله.
تبارك الله وتعالى، أرحم الراحمين وخير الشاكرين. تبارك الله.
أراك لا تمل من النظر إلى الشمس وهي تعود إلى أفق مغربها يا ابن مسعود.
وكيف أمل من النظر إليها وما رأينا الشمس تغرب مرتين بيوم واحد يا جابر؟
سرعان ما صدق الله قولك يا جابر. هنيئا لك يا أخي، هنيئا لك يا أخي،
وهنيئا لك يا حذيفة رؤية هذه الآية. ولكن أي قول لي صدقه الله يا حذيفة؟
إنما عن ابن اليمان ما قلته لي يا جابر عندما ظننت أن أبا الحسن خسر فضيلة عظيمة لعدم إدراكه صلاة العصر خلف رسول الله.
ما لك يا جابر؟ ألم تقل لعبد الله إن الله سيعوض عليا عن هذه الفضيلة بأعظم منها لأنه خرج في حاجة رسول الله؟ هل نسيت يا جابر؟ هل نسيت؟
لا يا أخي، لا، لم أنس يا حذيفة، ولكن الحياء منعني أن أعيد على ابن مسعود ما قلت.
قد أغناني الله عن إعادة قولك لي يا جابر. نعم، أغناني الله عن إعادة قولك لي بما أظهره لأبي الحسن، فأي فضيلة أعظم من أن يرد الله عليه الشمس شكرا على طاعته لرسول الله. بارك الله في خليل رسول الله.
بارك الله في عليه.
وإلى لقاء آخر مستمعينا مع القيم الغراء التي جلاها الله في سيرة سيد الأوصياء عليه السلام، نستودعكم الله بكل خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح، من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
العادات الغذائية وشهر السلامة. بسم الله اللطيف العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم الرمضانية بالخير وقبول الصيام. أهلا بالمؤمنين في كل مكان. ما هي أهم العادات الغذائية الصحية السليمة التي تعودناها في شهر الرحمة؟ وما هي العادات الغذائية الضارة فيها؟ إذا بقيت مرافقا لنا مستمعنا العزيز، ستروق لك حلقة اليوم، فكن معنا. وتقبل الله طاعتكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء. يلاحظ أيها الكرام في شهر رمضان الكريم أنه يكثر استهلاك المشروبات الملونة العديدة والتي تستهلك بعد الإفطار مباشرة، مثل شراب التوت الصناعي والبرتقال الصناعي وغيرها من المشروبات الملونة، كذلك بعض الجلي والحلويات ذات الأصباغ العديدة. وكما نعلم مستمعينا أن العادة الغذائية تحتاج إلى وقت حتى يتم تغييرها، ومنها عادة شرب السوائل بعد صيام يوم طويل، ولكن يجب ألا تكون هذه السوائل محتوية على الصبغات الملونة والمواد المضافة كالمحليات والملونات والمثبتات والمواد الحافظة، لأن هذه المواد يتم امتصاصها بشكل سريع بعد الصيام، لذلك لابد أن تكون المشروبات طبيعية. ويمكن الاعتماد على الماء فقط أو شرب المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة أو العصائر التي لا تحتوي على مواد ملونة. تابعنا مستمعنا العزيز. أهلا بك. عموما مستمعينا، العملية تحتاج إلى نوع من التوعية البسيطة في تعديل عاداتنا الغذائية في شهر السلامة والصوم مستمعينا، لأن البديل موجود، وخصوصا أن المشروبات الطبيعية والعصائر الطبيعية، وكما قلنا قبل قليل، تحتوي على فيتامينات، تحتوي على عناصر غذائية جيدة، بعكس المشروبات الصناعية والتي لا تحتوي إلا على ملونات صناعية ومواد حافظة لها، خطر على الجسم وخصوصا على الأطفال. وللأسف الأطفال هم الشريحة التي تقبل على هذه المواد الملونة، ولذلك فإن خطرها عليهم كبير، فالحذر من هذه المواد الملونة، وخصوصا أن الشخص سواء كان كبيرا أو صغيرا سوف يستمر عليها 30 يوما، وبعد الصيام فإن تأثيرها سيكون كبيرا. الماء كما قلنا هو المشروب المفضل، والعصائر الطبيعية هي المشروبات المفضلة بعد الإفطار، والحذر من كثرة إضافة السكر الأبيض إلى تلك المشروبات لأنها ستؤثر على زيادة الوزن. ولا تنسوا الحسنة في السنة النبوية الشريفة من تناول الماء الفاتر عند الإفطار مع عدة تمرات، متمنين لكم صياما مقبولا.
الأحساب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم
لسانك أول متهم
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
روي في كتابي تحف العقول وأعلام الدين عن مولانا الإمام علي الهادي صلوات الله عليه أنه قال: شر الرزية سوء الخلق، والجهل والبخل أذم الأخلاق، والجاهل أسير لسانه، والعجب صارف عن طلب العلم وداع إلى الغمط في الجهل، والهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهال.
مستمعينا الكرام، نستنير في هذا اللقاء بالحكم الأخلاقية الخمس التي استمعتم لها آنفا. وفي الأولى هداية من مولانا الإمام الهادي عليه السلام إلى أحد أهم العوامل التي تنغص حياة الإنسان وتبعث الهموم والغموم في قلبه، ولذلك كان هذا العامل هو شر الرزية والمصيبة، إنه سوء الخلق. والمراد بسوء الخلق في المصطلح الشرعي وبالدرجة الأولى هو سوء التعامل مع الآخرين، كالتعامل معهم بجفاء وخشونة وتكبر واستعمال الكلمات البذيئة ومواجهتهم بوجه عبوس ونظائر ذلك، مما تنفر منه النفوس وتكرهه الفطرة السليمة. ولأن الفطرة السليمة والنفوس بصورة تنفر من هذه الطريقة السيئة بالتعامل لذلك، فمن الطبيعي أن تقابل صاحبها بالمثل، فيتلقى من الآخرين أو معظمهم باستثناء الحلماء والعافين عن الناس ما يبعث في نفسه الهم والغم، كالتجاهل والاستهانة أو الإعراض والعبوسية. يضاف إلى ذلك أن من طبيعة الناس استمرار نفرتهم من صاحب الخلق السيء حتى في الموارد التي ينزل به البلاء أو المصاب، فلا يقبلون على مواساته فيه فيشتد عليه، وتكون بذلك أبسط مصيبة تنزل به أشد الرزية، أجارنا الله وإياكم أيها الأحبة من ذلك. أيها الإخوة والأخوات، وفي الحكم الأربع الأخرى يهدينا مولانا عاشر أئمة العترة المحمدية علي الهادي عليه السلام إلى معرفة أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ابتلاء الإنسان بسوء الخلق، ألا وهو الجهل، فيصفه عليه السلام أولا بأنه أذم الأخلاق لأنه يؤدي إلى التلوث بمعظم الأخلاق الذميمة جهلا بمساوئها، ويحرمه من الأخلاق الفاضلة جهلا ببركاتها. ثم يبين عليه السلام لنا منبع الجهل، ألا وهو العجب الذي يوقع الإنسان فيما يسميه أهل المنطق بالجهل المركب، أي جهل الجاهل بأنه جاهل. ومعنى العجب هو إعجاب واغترار الإنسان بنفسه وما يؤدي إليه من شعور وهمي كاذب بالاستغناء عن التعلم من الآخرين والاستفادة من التجارب ونظائرها من وسائل التعلم. ولذلك فالعجب يغمط الإنسان في الجهل ويحرمه من طلب العلم وبركاته، وبالتالي يوقعه في سوء الخلق وغيره من الأخلاق الذميمة. كما أن الجهل صاحبه أسير لسانه، إذ إنه إذا تكلم بان جهله فأثار سخرية الناس به وتلقى تبعات هذه السخرية وواجهها بالهزء والسخرية أيضا، لأنه أسير الجهل فيسخر من الناس لجهله بسر سخريتهم منه. ولذلك كان الهزء بالآخرين فكاهة السفهاء وصناعة الجهال، لأنهم لا يحسنون غيره بسبب جهلهم. والحمد لله الذي أمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وهو أعلم العلماء بعد ربه العليم أن يقول: وقل رب زدني علما، لكي يقتدي به المؤمنون فتحفهم النجاة من الجهل، وهو أساس الأخلاق الذميمة. نشكر لكم أيها الأكارم كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ندعوكم قبل أن نودعكم للاستنارة ثانية بالنص الذي تناولناه فيها، وهو روي في كتابي تحف العقول وأعلام الدين عن مولانا الإمام الهادي عليه السلام قال: شر الرزية سوء الخلق، والجهل والبخل أذم الأخلاق، والجاهل أسير لسانه، والعجب صارف عن طلب العلم وداع إلى الغمط في الجهل، والهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لحدث وحوار في الساعة 9:13. روح الله سيرة ومسيرة عند 9:45 في الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15 عند 11 تماما صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. الثانية عشرة تماما وحصاد المساء. دعاء الافتتاح في الساعة 12:25 عند 12:45. أثير الحكاية. أما في الساعة 12:59 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:51 في الساعة 12:44 اليمن التصدي والتحدي. دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 12:51 عند 13:54 صوم الصائمين. من أخلاق الله عند 14:03. مستمعينا الكرام نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا وإلى اللقاء.
لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر نحافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المن تتحشميك زهرة وزينة تتأسين بزهرة وزينة تتأسين
لو قلت لمن تتحجبين زهرة وزينة تتأسين لو قلت لمن تتحجبين زهرة وزينة تتأسين عنا النظرة.